بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قلنا إن أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه تبنى بيانا جديدا للقول بامتناع اجتماع الأمر والنهي في مثل ما إذا كان الأمر قد تعلق بالمطلق والنهي قد تعلق بالحصة الخاصة، مثل صلي ولا تصلي في الحمام. والبيان الذي اعتمد عليه للقول بالامتناع هو أنه وإن كان مبادئ وإن كانت مبادئ الأمر قد تعلقت بذات الطبيعة لا بالخصوصية الخاصة للحصة، ومبادئ النهي قد تعلقت بالحصة الخاصة بما فيها الخصائص والمميزات الخاصة. إذن فلو كنا مع الحب المتعلق المحبوبية الموجودة في مبادئ الأمر، هذه المحبوبية المتعلقة بذات الطبيعة والمبغوضية التي هي في من مبادئ النهي المتعلقة بالحصة الخاصة، لو كنا مع هذين فقط لما وقع أي تمانع أي تضاد بين مبادئ الأمر ومبادئ النهي. ولكن بما أن حب الطبيعة على نحو صرف الوجود يستلزم حبا آخر، يستلزم وإن كان الحب الأول متعلقا بالطبيعة لا بالحصص، ولكن هذا الحب المتعلق بالطبيعة على نحو صرف الوجود يستلزم منه وجود حب آخر متعلق بالحصص، متعلق بكل حصة لولا باقي الحصاص. فالصلاة في الحمام تصبح محبوبة لولا باقي الحصاص بهذا الحب الثاني، هذا الحب الثاني بعد متعلق بالحصة ولكن لولا باقي الحصاص. هذا الحب الثاني يتضاد مع البغض المتعلق بهذه الحصة، فيقع تمانع بينهما بسبب هذا الحب الثاني الذي هو من لوازم الحب الأول، وبالتالي ننتهي إلى امتناع اجتماع الأمر والنهي. هذا البيان الذي تبناه أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه. قلنا أن السماحة السيد المقرر حفظه الله بالهامش اعترض على أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه بأنه الحب الأول يكفي للجواز الاجتماع، حتى لو كان هذا الحب الثاني يتكاثر، هذا الحب الثاني يتكاثر مع البغض، ولكن يبقى الحب الأول لذات الطبيعة، وذات الطبيعة يسري إلى المعروض بالعراض ولكن لا بكلا عنصره. يعني هذه الحصة تصبح محبوبة لا بوصفها في الحمام بل بوصفها صلاة، لكن هي حصة، هي معروض بالعرض مو معروض بالذات اللي في الذهن. الحب يسري من المعروض بالذات الذي هو في الذهن، الصورة الذهنية عن الصلاة، إلى الصلاة الخارجية، لكن بأي مقدار؟ الحب الأول لا بما هو حمام بل بما هو صلاة، فهذا لا يتنافى مع مبغوضية الصلاة في الحمام بما هو في الحمام. فيجتمع الأمر والنهي لا بلحاظ الحب الثاني، الحب الثاني تكاثر، ما لا يمكن الجامع بينه وبين البغض فيتكاثران، ولكن الحب الأول لا موجب لتكاسله، لأن الحب الأول لا يفنى في الحصة بما فيها من مميزات، بل يفنى في الحصة الصورة الذهنية من المحبوب الذات، يفنى ويرينا الحصة الخارجية لا بما هي في الحمام، بل ذات الحصة الخارجية. إذا كان هكذا فالحب يسري إلى الحصة، مو ما يسري الحب الأول، ولكن بالقدر الذي تكون الصورة الذهنية مرآة عنها لا أكثر. فالحب يسري إلى صلاتية هذه الصلاة الخارجية، لا إلى حماميتها لو صح التعبير. وهذا يعني إمكان تعلق الأمر بهذه الحصة بهذا النحو، وإمكان تعلق النهي أيضا بها بهذا النحو. فيجتمع الأمر والنهي، إذن فيمكن اجتماع الأمر والنهي ببركة الحب الأول، وإن كان الحب الثاني تكاثر زال ما يخالف، ولكن الحب الأول يبقى ويسري، ولكن يسري بنحو لا تمانع بينه وبين البغض، لا تمانع بينه وبين البغض. إذن فبالإمكان أن يجتمع الأمر والنهي. هذا كلام السيد في الهامش. بعد ذلك يقول بأنني بعد أن سجلت هذا الإشكال على أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه، وصلني أن أستاذنا الشهيد، أحتمل أنه وصله عن طريق تقرير السيد الهاشمي، وصله الآن بالدور الثاني. على كل حال وصلني أن أستاذنا الشهيد في فترة متأخرة قال بأن ما ذكرناه من امتناع اجتماع الأمر والنهي بسبب تلازم هذا الحب لحب آخر، هذا الأمر لا يعني امتناع اجتماعهما ثبوتا وعقلا، وإنما يعني امتناع اجتماعهما بحسب ظهور الأمر والنهي إذا كان لفظيين. أما لولا الظهور اللفظي الوجوب أو الحرمة إذا كان بدليل لبي فلا تمانع بين الاجتماع بين الأمر والنهي. البيان الذي ذكرناه لا يؤدي إلى امتناع اجتماع الأمر والنهي ثبوتا، وإنما يؤدي إلى امتناع اجتماع الأمر والنهي إثباتا بحسب ظهور الأمر والنهي إن كانا لفظيين. ووضح ذلك بحسب ما نقل عن أستاذنا الشهيد بأنه هذا الحب الثاني يتكاثر مع البغض كما ذكره السيد الحائري. التفت أستاذنا الشهيد إلى هذا الأمر بهذا المقدار، التفت إلى أن هذا الحب الثاني يتكاثر مع الحب الأول، فإما يبقى الحب فعليا والبغض غير فعلي، أو يبقى البغض فعليا والحب غير فعلي. ولكن يقول أستاذنا الشهيد في هذا الكلام الجديد المنقول عنه في فترة متأخرة أن الحب غير الفعلي هل يمكن أن يدعو إلى جعل الأمر، جعل الوجوب، أو لا يمكن؟ كما أن البغض غير الفعلي هل يمكن أن يدعو المولى إلى جعل النهي والحرمة أو لا يمكن؟ فيقول أنه تارة نفترض أن الحب ظل فعليا ولكن ما يخالف من هذا الجانب. أولا خلنا نبدأ من هذه الفرضية الأولى، أن الحب ظل فعليا والبغض صار غير فعلي، لأن تكاثر الحب ظل فعليا والبغض صار مغلوبا صار غير فعليا. هنا يقول ثبوتا من المعقول أن المولى رغم أن هذا البغض غير فعلي ولكن يدعو المولى إلى أن يجعل النهي عن هذه الحصة. شنو الهدف؟ ليس الهدف أنه مبغوض بالفعل لأن المبغوضية الفعلية زالت، هذا مبغوض غير فعلي، ولكن رغم أنه مبغوض غير فعلي قد يدعو المولى، من الممكن ثبوتا أن يدعو المولى إلى أن يجعل الحرمة على هذه الحصة لغرض أن المكلف يختار الحصة الأخرى، فيحصل هم على المصلحة وهم على المفسدة. صحيح أن المكلف لو اختار هذه الحصة حصة الحمامية خب لا حصل على المصلحة والمفسدة، والمفسد والمصلحة أقوى من المفسدة، ولكن تحصلان، هم المصلحة تحصل هم المفسدة تحصل، ولكن بما أن المصلحة أقوى من المفسدة إن كانت أقوى فالحب صار بغي فعليا والبغض زال عن الفعلية، ولكن المكلف يمكنه أن يختار هذه الحصة فهم يحقق بها المصلحة وهم يحقق بها المفسدة، ويمكنه أن يختار الصلاة في البيت صلاة في مكان آخر فهم يحصل المصلحة وهم يترك المفسدة. فمن المعقول للمولى أن يحسب هذا الحساب ويقول بأنه هذه المبغوضية وإن كانت مغلوبة وإن كانت غير فعلية ولكن أنا أحرم هذه الحصة، لا لأنها مبغوضة ببغض فعليا بل لأنني لو حرمت هذه الحصة أدى بالمكلف أن لا يختار هذه الحصة التي يجتمع فيها المصلحة والمفسدة معا، وإنما يختار الحصة الأخرى حتى يحصل حصل المصلحة ويتخلص من المفسدة، وبالتالي يجتمع الأمر والنهي على هذه الحصة. هذا ممكن أن يجتمع الأمر والنهي على هذه الحصة رغم كون المبغوضية النهي غير فعلية، هذا ثبوتا ممكن، كما أنه بالفرض الأخرى المقابلة لهذه الفرضية بعكس هذه الفرضية. يعني إذا كان الحب غير إذا حصل بالتكاثر صار الحب غير فعلي والبغض بقي فعليا، لو أن الحب صار غير فعليا والبغض ظل فعليا، فأيضا يقول من المعقول لهذا الحب الغير فعلي أن يجعل المولى الوجوبة على طبقه رغم لا لأنه محبوب بالفعل لأن حبه غير فعلي، حبه مغلوب، حبه غير فعلي، حبه مغلوب، بل يجعل بل الوجوب على هذه الحصة لأن هذه الحصة وعلى نحو شنو؟ على نحو البدلي، على إطلاق البدلي مو على نحو الإطلاق الشمولي، لأن هذه الحصة تحقق المطلوب قابل لتحقيق المطلوب، وإن كان إلى جنبه راح يصير المبغوضية هم تحصل، ولكنه الحب الغير الفعلي يدعو المولى أن يجعل الأمر على الجامع بين هذه الحصة والحصص الأخرى، لأن المصلحة في الجامع ليست المصلحة في الحصة بما هي حصة، بل المصلحة في الجامع، وهذه المصلحة فعلي، بل هذه المصلحة وإن كانت حب من حيث الحب صار غير فعلي، فالحب غير فعلي، ولكن المصلحة موجودة في الجامعة بين هذه الحصة وبين باقي الحصص. ما دام أن المصلحة موجودة في الجامعة بين هذه الحصة وبين باقي الحصص، فهذا يستدعي أن يكون الوجوب، من المعقول أن يكون الوجوب يبقى على الجامعة بين هذه الحصة وباقي الحصص، ولا يتحول الوجوب من الجامعة بين كل الحصص إلى الجامعة بين باقي الحصص. ماكو داعي أن يتحول الوجوب من الجامعة بين الكل حصة، كل الحصص بما في هذه الحصة، إلى الجامعة بين باقي الحصص، بحيث تنحسر وتخرج هذه الحصة عن تحت الجامع. ماكو داعي، لأن المصلحة في الجامعة من هذه الحصة وغير هذه الحصة، الجامعة بين هذه الحصة وبين غير هذه الحصة. إذن ثبوتا معقول أن يكون الحب فعليا والبغض غير فعلي، والبغض رغم كونه غير فعليا يدعو إلى شنو؟ يدعو إلى النهي. وبالعكس من المعقول ثبوتا أنه إذا كان البغض غير الحب غير فعلي والبغض فعلي، فالحب رغم كونه غير فعلي ولكن يدعو إلى الوجوب الجامع بين جميع الحصص بما فيها هذه الحصة. إذن ففي كلتا الحالتين ثبوتا ماكو مانع من أن ننتهي إلى اجتماع الأمر والنهي، إلى إمكان اجتماع الأمر والنهي، ولكن من حيث الدلالة الإثباتية لكل من الأمر والنهي نقول ظاهر الأمر أنه ناشئ من حب فعلي مو من حب غير فعلي، وظاهر النهي إثباتا أنه ناشئ من بغض فعلي مو من بغض غير فعلي. إذن فالمحذور محذور الاجتماع بين الأمر والنهي محذور إثباتي ناشئ من ظهور الأمر في كونه ناشئ في كونه ناشئا من الحب الفعلي، وظهور النهي في أنه ناشئ من البغض الفعلي. إذا كان الأمر فعليا والنهي فعليا، عفوا إذا كان الحب فعليا والبغض فعليا لا يجتمعان، ولكن ثبوتا من المعقول أن يكون أحدهما فعليا والآخر غير فعليا، ولكن الشارع يوجب ويحرم معا، يوجب الجامع بما في الجامع بين هذه الحصة وباقي الحصص، بحيث هذه الحصة هم تصبح مشمولة للوجوب لكن لا بوصفه في الحمام، وتصبح محرمة أيضا. فالوجوب والحرمة لولا ظهور الأمر في كونه ناشئا من حب فعلي، ولولا ظهور النهي في كونه ناشئا من بغض فعلي لقلنا بأنه من المعقول ثبوتا أن يجتمع الوجوب والحرمة بنحو يكون أحدهما فعليا، إما الحب فعلي والبغض غير فعلي، أو العكس أن البغض فعلي والحب غير فعلي، ولكن يجتمع الوجوب والحرمة معا، هذا يقول معقول ثبوتا. وإنما يمتنع اجتماعهما بسبب ظهور الأمر والنهي في الفعلية في فعلية مبادئهما. هذا ما يقول السيد بالهامش أنه نقل عن أستاذنا الشهيد في فترة متأخرة، بأن الامتناع الذي توصلنا إليه امتناع ناشئ من الدلالة الثبوتية للأمر والناهي، وإلا عفوا من الدلالة الإثباتية للأمر والناهي، وإلا ثبوتا ممكن أن يجتمع الأمر والناهي. ويقول السيد الحائري بالهامش بأنه خب هذا شوط تقدم إليه أستاذنا الشهيد في الفترة المتقدمة، في الفترة المتأخرة، بأن التفت إلى أنه الحب والبغض يتكاثران، ومع ذلك يمكن أن يكون ثبوتا يجتمع الوجوب والحرمة معا. ولكن نقول بأنه هذا الجواز جواز ثبوتي وإثباتي معا، يعني أنه الأمر والنهي صحيح على أنه الأمر ظاهر في الحب الفعلي والنهي ظاهر في البغض الفعلي، ولكن الحب الأول فعلي والبغض فعلي. هذا التكاثر الذي سيد يقول أما الحب يصير غير فعلي وإما البغض يصير غير فعلي، هذا بلحاظ الحب الثاني الذي آمن به، الذي ادعى أنه من لوازم الحب الأول. هذا الحب الثاني هو الذي يتكاثر، وهو الذي يؤدي إلى أنه شنو؟ إلى أنه إما الحب الأول يصير غير فعلي والبغض يبقى فعليا أو العكس. أما إذا بقينا نحن مع الحب الأول، الحب الثاني تكاثر ما يخالف، من المعقول أن يكون الحب الأول فعليا يبقى فعليا للجامع بين هذه الحصة وباقي الحصص، ويسري، لكن يسري بهذا المقدار، يسري من المحبوب بالذات إلى المحبوب بالعراض، والمحبوب بالعراض كما أن المحبوب بالذات جامع فيه الجامع، المحبوب بالعراض هم فيه جامع بحده الجامعي، المحبوب بالعراض بحده الجامعي يبقى محبوبا بحب فعلي. وبما هي هذه الحصة بما هي مشتملة على الحمامية تصبح مبغوضة ولا تنافية بين هذا الحب الفعلي وهذا البغض الفعلي، لأن الحب الفعلي متعلق بذات هذه الحصة بقطع النظر عن حماميتها، والبغض الفعلي متعلق بالصلاة في الحمام بما هي في الحمام. لا تنافية بين هذا الحب الفعلي لأنهما لم يجتمعا على حصة واحدة مع خصوصية الفردية، بل الحب جاء على هذه الحصة بقطع النظر عن خصوصيتها الفردية، حصة مو حصة، احنا ما ننكر كونها حصة، يعني ما نرجع إلى المحبوب بالذات الذهنية، هذه حصة، ولكن هذه الحصة بالتحليل العقلي لها عنصر عام ولها عنصر خاص. الحب تعلق بعنصرها العام، والبغض تعلق بمجموع العنصرين بما هو بلي حب وبغض، وهذا لا مانع فيه، هذا لا مانع فيه. وبلغتنا اللي في الدروس الماضية وضحنا ملاحظتنا على أستاذنا الشهيد، نقول بأنه هذا الحب تعلق على نحو استقلالي بهذا العنصر، هذا العنصر العام، والبغض تعلقه بهذا العنصر تعلق ضمني مو تعلق استقلالي. وقد اعترف هو أستاذنا الشهيد بأن الحب الاستقلالي والبغض الضمني لا تمانع بينهما، يجتمعان قابلان للاجتماع. الحب بل اجتمع الحب الاستقلالي على العنصر العام الموجود في هذه الحصة، والبغض الضمني، لأن البغض لا يتعلق بهذا العنصر العام وحده، بل تعلق البغض بمجموع العنصرين، فأصبح البغض بالنسبة إلى هذا العنصر العام بغضا ضمنيا. ففي العنصر العام من عنصري هذه الحصة اجتمع الحب الاستقلالي مع البغض الفعلي، ولا تمانع بينهما باعتراف منه أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه، لا تمانع بينهما. إذن فننتهي إلى جواز اجتماع الأمر والنهي. هب أن الحب الثاني الذي دعاه أستاذنا الشهيد غير قابل للاجتماع مع البغض، أو قابل للاجتماع على مستوى الجعل لا على مستوى ظهور الأمر في الفعلية، ولكن بالنسبة إلى الحب الأول يكفي لاجتماع الأمر والنهي. هذا ما انتهى إليه السيد الحائري بلغته ونحن بلغتنا، لأن كان تفاوت، يعني كان شكليا بيان ملاحظاتنا على أستاذنا الشهيد كان يختلف عن بيان السيد الحائري لملاحظتي على أستاذنا الشهيد، وانتهينا إلى نتيجة واحدة، إلى أنه إذن يجوز اجتماع الأمر والنهي على نحو الإطلاق والتقييد في مثل صلي ولا تصلي في الحمام، وليس فيه لا محذور ثبوتي ولا محذور إثباتي. نكتفي اليوم بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين.